الرجال يستلهم عذب القول ندي من وحي السنة والقرآن ويجود بسحر الأزمان بجواهر شعر وبيان غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، ترحيب مجدد وحياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. بداية جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم الغواص، نبحر وإياكم وشيخنا الكريم فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا،
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أحبتنا في الله، إذن حديثنا في برنامج الغواص وغوص في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لاستخراج هذه الفوائد وهذه الفرائد وهذا اللؤلؤ والدر المكنون الذي كما عشنا مع شيخنا الفاضل في الحلقة الماضية أنه سطر واحد من حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، سطر قد يكون شرحه في ما يزيد على 150 صفحة أو حديث من 6 أسطر يشرح في 600 صفحة وغيرها الكثير من الأمثال التي ذكر الشيخ صورا عامة منها. وقلنا أن سننتقل إلى التطبيق العملي مع شيخنا الكريم لنختار حديثا أو آية من كتاب الله تبارك وتعالى لنعيش معها على هذه الصورة. إذن هذه الليلة بإذن الله سيكون التدريب العملي على الغوص لمن أسميتهم بحرس الحدود ولعامة الناس جميعا، كيف يمكن أن نعيش مع حديث أو مع آية، أو نقرأ هذا الحديث وتمر علينا الكلمات بشكل عام ولكن نجد أن فضيلتك تقرأ هذا الحديث وتبدأ تشرح، طب من وين طلع الكلام كله مع أنه بس كلمة واحدة أو كلمتين وصار هذا الشرح الطويل الذي يزيد في بعض الأحاديث كما رأينا أو بعض الصور إلى عشرات بل مئات الأشرطة كما شرحت فضيلتك سورة القصص في مئات الدروس، وبعض الأحاديث كحديث جبريل في عشرات وعشرات المحاضرات التي، وكل مرة يكون في فائدة جديدة وفي درس جديد وفي تعليم جديد. كيف هذه نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية لنذكر المشاهد بهذا الأمر شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو كما قلت قبل ذلك، ما استفدته من كتب الأئمة وما من الله عز وجل به علي من استخراج بعض الفوائد التي لم أقرأها في كتاب، هذا كله إنما أتى بالدربة. لا، في أول حياتي لم أكن أستطع بطبيعة الحال، قبل أن أدرس أصول الفقه لم أكن أستطع أن أوسع الفهم مثل ما حدث بعد ذلك. يعني حتى لو أنت تلاحظ وأنت متتبع لدروسي قديما، يعني
وهذا شرف لي،
جزاك الله خير، الله، إن أنا لما باخد أريد أن أشرح حديثا معينا، لو أنا كررت هذا الحديث أعدت شرحه في مكان آخر لا يمكن تجد الشرح
متطابق
هنا وهنا
أبداً
متطابق
أبداً.
لابد تجد في يعني اختلاف بنسبة 40%، يعني الهيكل العظمي، هنقول الهيكل العظمي له أصل الحديث والكلام واحد، لكن اللحم الذي أضعه الهيكل العظمي مختلف، ممكن اللحم يبقى أبيض، ممكن يبقى أسود، ممكن يبقى طويل قصير جميل قبيح، ممكن يأخذ صور متعددة اللحم يعني، أما الهيكل العظمي فواحد له أصل النص الذي يتصدى لشرحه.
يعني هذه الكسوة التي يلعب دورا كبيرا فيها هو التغيير حتى لا يمل المتلقي وحتى يجد في كل مرة فائدة جديدة.
بالضبط،
جميل. وبعدين شيخنا، يعني مدام احنا بنتكلم في الغوص أستأذنك في أن يكون الكلام في نوع من الأريحية والراحة حتى نعطي تدريبا عمليا، فأقول على سبيل المثال كما أن المسألة تحتاج إلى التنويع، أعتقد أن طبيعة الشيخ أو المحاضر لها دور كبير، عامله النفسي لمزاجه وحضوره قلبه وانشراح قلبه قبل أن يعطي المحاضرة هو عامل كبير لإضافة هذه الفوائد والإثراءات التي هي قطعا فيها جزء كبير من فتوحات الله تبارك وتعالى عليه. صحيح هذا الكلام؟
طبعا لا شك في ذلك، وطريقة العرض نفسها فن، يعني ممكن أجيب المعلومة لخبطها وشتت المستمع برغم أنها نفيسة، لكن طريقة عرضها تقدم إيه وتأخر إيه. والحقيقة يعني القراءة الدائمة في كتب الأدب وكتب التواريخ وهذه الأشياء في منتهى الأهمية، لأن أنا يعني بشرح الأحاديث أجد أشياء خرجت لي من قاع الذاكرة ما خطرت على بالي قط إطلاقا قبل ذلك، أجدها طلع على السطح مما يناسب المقام
في هذا المسجد أو
في هذا التوقيت أو في هذا المحاضرة، وده اللي بيغير الكلام، ده اللي بيخليني أجيب أشياء أخرى. وخذلك يعني أذكر أنا مرة وأنا بتكلم على كراهية أصحاب الملل الأخرى للأذان، حبوش يسمع الأذان، وخذلك وأي حد على غير دين الإسلام يكره الأذان اللي هو الإعلان الرسمي دين الإسلام كما يسمعه دائما. فتذكرت نكتة قديمة جدا كنت سمعتها من الشيخ كشك رحمة الله عليه، انه قال واحد من هؤلاء راح لواحد بفرارج يعني ويشتري ديك، قال له الديك ده بيدا؟ قال له لا بيرن. فيقول له بيدا مش هيشتريه
طبعا.
فبيرن يعني على اساس الديك طبعا الفجر بيدا وصح الناس والكلام، فهو اشبه بالمنبه يعني.
صحيح.
فبتيجي حاجات زي كده الناس يفرفشوا فيها ويضحكوا وحاجات زي كده.
لا لعل هذا الشيخ يذكرني على مسألة أنه بيضحك أو بيكون في نوع من الأريحية. أذكر على مدار سنوات طويلة مضت المرات التي كنت أقول فيها، وخاصة أذكر في مسجد ابن القيم في أبو ظبي، أنا حاسس أني مش مهيئ فعليا المحاضرة. الشيخ لا بس اطلع أنت، فتقول لا أنا مش مهيئ، وهذه المحاضرة التي تقول لست مهيئ لها أو غير منشرح أو قلق نوعا ما تكون من أمتع المحاضرات التي تلقى أو تطرح، ولعل من المرات التي شرح فيها مثلا مقتل عمر بن الخطاب في مجموعة دروس كانت من أمتع ما يكون، حين قلت أنا غير مهيئ أو غير معد لمثل هذا الأمر، ولكن فتح رب العالمين بما كنت لا تتوقع فضيلتك أصلا قبل البدء.
والله أنا بقول الكلام دليل إن أنا في إشكال عندي إشكال يعني، وهو أنني لا أستطيع أن أتكلم في كل وقت إلا إذا حضر قلبي مع لساني.
لا.
ودي برضو بتعمل لي مشكلة أحيانا أن أكون في مجلس والناس عشمانا أن أتكلم وأنا مش عامل حسابي أن أتكلم، فيقول والله ممكن تقول لنا كلمتين كده تذكرنا وبتاع الكلام. أنا نفسي ضرب لخمة ومحتار لدرجة أنا بحسد بعض المشايخ الفضلاء من إخواني أنه لما أقول له تكلمه منطلق كالسهم،
الكلام في جيبه
يتكلم كالسهم، فأقول له أمل وأنا زيه كده يعني، أحسده أحيانا وأغبطه يعني على انه هو يعني اذا طلب منها يتكلم بيتكلم كلام جميل وحلو ويدخل القلب يعني. لكن انا عندي مشكله ان لم يكن قلبي حاضرا مع لساني ما بعرفش اتكلم، فهو لما انت تيجي تقول لي يلا قول لنا محاضره الكلام ده وانا غير مهيئ، فعلا لما بقول لك انا غير مهيئ فعلا ليس لي رغبه ان اتكلم، لكن اول ما اتحط واقعد افكر اقول ايه والكلام ده هو ربنا سبحانه وتعالى
يفتح
علي قاعد ذاكره بقى بيجيب الايه بيجيب.
ولعل ما تفضلت به الاليه التي تشرح بها أو الطريقة التي تدرس بها حضرتك أو يكون في محاضرة عامة أو غيره، أن يكون النص اللي هو العمود الفقري والهيكل العظم الذي يشكل عموم الشرح، ثم الكسوة التي تشكل 40%. هذا التغيير لعله ليس أمرا واقعا عند بعض مشايخنا الذين يرون طريقة أخرى، ولقد رأينا كثير من الدعاء أو طلبة العلم المحاضرة عنده مكتوبة يقرأها ويراجعها بشكل دقيق، يعني ليست على سبيل المبالغة وليست على سبيل التنقص أيضا، أنه إذا كح في هذه الخطبة كأنه يستدعي أن يكح في نفس الموقع إذا خطب هذه الخطبة نفسه في مكان آخر ما تتغير. لعل هذه شكلت مشكلة كبيرة عندهم لما صارت الفضائيات وصارت الأمور تنقل
طبعا طبعا هو طبعا دي المسألة دي بتنفع قوي لما يكون الواحد بيتنقل ما بين المساجد وما بين البلاد والمدن. ليه؟ لأن الخطبة بالنسبة لي قديمة جديدة على كل من يستمع إليها يعني. أنا مثلا في كفر الشيخ بقول خطبة، أجي مسجد العزيز بالله أقول نفس الخطبة، مثلا أروح أسوان أقول نفس الخطبة، أروح الجيزة أقول نفس الخطبة. المستمع جديد عدد اللي يكونوا سمعوها قبل كده لا يتجاوزوا الأصابع اليد الواحدة فبيتوف الزحمة، لكن استدعاء المحاضر بضغطة زر في الفضائيات مش ممكن. أكون أنا في قناة الحكمة مثلا أو قناة الندى أو كده وأقول درس وبعدين أنا بعديها بساعتين أروح قناة الناس عشان أتكلم، أو نفس الكلام ما هو رايده قاعد حط رجل على رجل والشاي قدامه الكاميرا ضغط الزر يجيبني من هنا ومن هنا. فإن لم يكن عندي تحصيل قديم وكثير الإنسان بيكشف أو يقلل جدا من محاضراتي بحيث أنه ما يبدوش أنه يكرر نفسه.
صحيح. وإحنا كنا بنتكلم قبل قليل لما تناولنا محاضرة أو درس معين عن طريق اليوتيوب، قلنا أنه وصل إلى بيوتنا إلى غرف النوم إلى صور شيء وخلاص تجد مباشرة، وإذا انطلق لا يمكن إعادته بحال من الأحوال، خلاص صار عند كل الناس. وما أكثر ولعل هذا يعني مقام التنبيه لمثل هذا الأمر، أن يكون في نوع من الاحتياط لمسألة الصور التي تنشر وتذاع بلا زمام ولا خطام لبيوتنا والمشايخ والدعاء والعلماء بلا احتراز، لأن الكلمات التي تقال حتى الكلمات التي تكون في خلوة أو في غيرها
في المجلس يا أخي عندهم جرأة شديدة على نشرها دون استئذان المتكلم.
نعم.
يعني تلاقي أنا بتكلم معك حوار خاص وفي واحد ثالث قاعد بموبايل وكان يسجل حواره فجأة على الفيسبوك، واخبرك طب إزاي هذا الكلام،
وصرح فضيلته وقال فضيلته
وكيف تم هذا إن هو يعمل الكلام ده خلسة من ورائي، وهذا لا يحل له شرعا إن هو يأخذ مني كلام وينشره على الفيسبوك الذي يراه الملايين في جرائم العالم، وقد يكون كلام اختصصت به مجالسي.
طب هو هيقول لك ليش؟ طب ما أنت اللي هتقوله للخاصة لازم تقوله للعامة.
لا لا مش لازم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما ابن مسعود يقول، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان البعضين فتنة. وحديث وعلي بن أبي طالب في صحيح البخاري يقول حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وأصل عام عند جميع أهل العلم أنه لا يجوز أن ننشر كل ما عندنا من علم، في علم لو نشر يفتن العامة، فما ينفعش أن أنا أنشره لكن أخص به الخاصة.
وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولولا حدثان عهد قومك الجاهلية،
طبعا لرعاية قلوب الناس، بالإضافة لأن هذا أخي في المجالس الخاصة يكون عند المرء من الأريحية وعدم التكلف ما لا يكون عنده في المجالس العامة، فلا يحل أبدا أن واحد يخدش مروءة شيخ من الشيوخ أو واحد من الناس بأنه ينشر صورة غير لائقة أو ينشر حديث غير لائق بالنسبة للشيخ، هو ما بيحبش كده. فأنا لو أحببت أن أنشر له حاجة بس أذنه، والله أنا أريد أن أنشر هذه أباح لي، خلاص يبقى هو راضا عن هذا، وإن ده لا يخدش شيئا خاصا عنده، إذا قلت له لا تفعل لا يحل له مطلقا أن يفعل شيئا من هذا.
وبالمقابل شيخنا المتلقي يجب أن يكون في عنده حسن ظن بالمشايخ وبالعلماء وبالدعاء، والله إن الشيخ نشرت له الصورة الفلانية أو تم نشر أمر على موقع من المواقع، الناس تبادر شوفوا الشيخ بيقول إيش وشوفوا إيش بيسوي، المفترض أن يهب الكلام هذه الأخطاء للحسنات الكثيرة للشيخ، وخاصة أنه يصرح كما تفضلت الآن أن هذا ليس مذهبه، ولكن ما نشر هو كلمة قيلت في مجلس خاص أو اجتثت من نص عام فحملوها للشيخ بمعنى أو بصورة أخرى.
الكلام ده يعني لا يفعله إلا أهل الإنصاف ومن عندهم خشية وتقوى، لكن أنت عارف أغلب الناس عندهمش هذا المعنى، ولذلك الشيخ الذي علمهم 30 سنة 20 سنة ولم يروا عليه شيئا قط مما يخدش دينه ولا مروءته ولا أمانته، إذا طلع واحد يتكلم وقال حدثني أو سمعنا وبلغنا أن الشيخ ده ارتشى والشيخ ده كان موجود في مكان مريب أو كان يقول لك يا أخي شوف يا أخي والله كنا فاكرين رجل فاضل وطلع رجل أي كلام وبتاع والكلام ده وعمال يوعظنا ما يوعظ نفسه، طب هذا الذي حدثك عن هذا الشيخ، أولا أنت لا تعرف عدالته ابتداء المتكلم ولا تعرف عدالة من نقل إليه هذا الكلام، عشان كده أنا بصراحة
اللي حدثه الشيخ فيسبوك أو الشيخ تويتر
الفيسبوك
والتنيتر
فلذلك الحقيقة أنا يعني مما يعني أحمد الله عز وجل عليه أنني استفدت من علم الحديث في حياتي الخاصة.
نعم.
يعني علم الحديث لما تعلمته ابتداء لأكون محدثا صاحب صنعة، ولكن لما يعني التصقت بالسنة والكتب الأحاديث وقرأتها وشرحتها والكلام ده
تحول إلى
تدينت بعلم الحديث. نعم. مش بقى علم حديث عندي صنعة، فكل تصرفاتي مأخوذة من هذا العلم.
الحمد لله.
يعني أنا فيما أعلم، وأنا أعلم أنه ليس هناك إنسان ليس له خصوم، لكن فيما أعلم أنا ليس لي خصوم يعني بيني وبينهم مقاصات، يعني لأنني لم أخاصم أحدا، لم أخاصم أحدا.
سمع عز وجل أن يرزق حب رب العباد ثم حب العباد بإذن الله عز وجل.
فأي حد يبلغنا عن أي حد كلاما أحطه على قاعدة الجرح والتعديل.
نعم.
وهذا الرجل هو مع معروف العدالة ولا لا، مجهول ولا لا، قدره بالضبط لو قال لا، وبعدين ممكن لو مش عارف أنا قدره أختبره.
نعم.
أخذ ودي معاه في الكلام، إذا لقيته عمال يطب في الكلام والكلام ده ممكن أديه لحكم أنه سيء الحفظ، أنه ثقة، أنه غير أمين، أنه كذا أنه كذا، وأوزن
يعني تحول الأمر إلى ممارسة عملية لهذا الأمر. طيب شيخنا، نتكلم عن حديث، تختار لنا حديث أو نختار حديثا نتكلم عنه، ولكن أستأذنك حين نقف مع هذا الحديث لنستل منه الفوائد كتجربة عملية حقيقية، أستأذنك أن نذهب سويا وإياك والمشاهدين إلى فاصل، ثم نعود لنبحر سويا مع حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانتظرونا أحبتنا في الله حتى نعيش وإياكم في هذه الأمسية مع حديث من أحاديث الحبيب